العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو أن نكون بك من المغرورين. نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. ويعني إحنا هنسمي هذه المحاضرة مواعظ بالغات. إحنا هنتكلم النهاردة عن بعض المواعظ من كلام السلف الصالح، وسنشرح بعض هذه الكنوز وهذه المعاني الغالية. الحقيقة في ناس كثيرين من القدامى جمعوا في هذه المواعظ أو هذه الكلمات، زي مثلا ابن القيم في كتاب الفوائد. كتاب الفوائد عبارة عن مواعظ قصيرة، منها تفسير بعض الآيات أو بعض الحكم. والنهاردة إن شاء الله هناخد بعض هذه المواعظ ونشرحها لما فيها من معاني جميلة. هناخد إن شاء الله النهاردة خمس حكم أو خمس فوائد أو خمس مواعظ. أول موعظة هناخدها بتتكلم على الصراط. ابن القيم رحمه الله يقول: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. حكمة ثانية: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذه الصراط على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. هنا الحقيقة الحكمة دي تتكلم عن بتغرس فينا اليقين بما سيكون في اليوم الآخر في هذا العالم الغيبي. طول ما احنا ماشيين في الدنيا على طريق، هذا الطريق الذي نسير فيه مشابه جدا لطريق آخر سيكون في يوم القيامة. يوم القيامة ده نسميه احنا عالم الملكوت. حتى احنا في الركوع، في الركوع نقول ايه؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذه مذكرة الركوع. ليه الملكوت؟ الملكوت اللي هو الملك الغائب الذي لا نراه، الصراط والجنة والنار وساحة الحشر. كل هذه الملك الذي يملكه الله سبحانه وتعالى، لكن في عالم الغيب يسمى بالملكوت، من ضمنها الصراط الذي سيستقيم اليوم على صراط الدنيا ولن ينحرف، سيكون ثبوت قدمه على هذا الصراط الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث عن الصراط الثاني. الصراط الثاني، هو في صراط أول وصراط ثاني في الآخرة؟ في صراطين، اللي هيعرفهم هديله 20 جنيه. في من مراحل الآخرة حاجة اسمها الصراط الثاني. الصراط الأول ده اللي هو معروف، الطريق المنصوب على جهنم، أحد من السيف ودق من الشعرة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزلة أقدام. يعني مزلة أقدام بيزحلق، واللي بيتزحلق في روح فين؟ اللي هيتزحلق سيقع في جهنم والعياذ بالله. بس في صراط ثاني. ايوه، هتاخد 20 جنيه شكلك كده. ايه بقى اللي هو ايه؟ القنطرة. صحيح، الصراط الثاني اللي هي بيسموها القنطرة. القنطرة دي هي اخر مرحلة، اخر مرحلة قبل دخول الجنة. ليه؟ لان هذه القنطرة يختص فيها المظلوم من الظالم. بس مش ده موضوعنا، مش ده الصراط المقصود في القول ده. المقصود بالصراط في القول ده هو الصراط اللي احنا قلنا عليه انه مزلة الاقدام. مزلة الاقدام يعني لا تثبت عليه قدم العبد، بس عشان تثبت وسائل ثبات هذه القدم على هذه الصراط التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها مزلة، يعني تزحلق. وسيلة الثبات على هذه الصراط الثانية هو الثبات على الصراط الأول في الدنيا. وعشان كده هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ في آية مش سورة، آية جوه سورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش سورة واحدة، سورة كذا وأخواتها، سورة هود. قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه الآية ثم تلقى الله تعالى فاستقم كما أمرت، لأن الاستقامة هنا هي الثبات. هذه الآية كانت أشد آية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني. بعض المفسرين قال كذا، قال أن هذه الآية لموضعها في هذه السورة هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. الاستقامة دي يعني الثبات، يعني عدم التذبذب، يعني كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن تستقيم على أمر الله ولا تروغ روغان الثعالب. يقول لك إيه في المثل أو في بيت الشعر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الإيه الثعلب، يعني يوعدك ويخلف ويقول لك طب والله أنا هعمل كذا وفي الآخر تلاقي العكس. سبحان الله. احنا هنا بنقول قول عمر الخطاب رضي الله عنه، لان هذا قول مع الله سبحانه وتعالى. لا تغور عن الثعالب، يعني ايه؟ يعني لا تعد الله سبحانه وتعالى بشيء ثم تخلف في هذا الوعد، لا تعاهد الله سبحانه وتعالى على فعل شيء ثم تفعل ضد هذا الشيء. تستقيم على امر الله ولا تروغ روغان الثعالب. ولهذا كان الدعاء في سوره الفاتحه كل يوم ندعو 17 مره على الاقل، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى احنا نحتاج الى ان نسأل الله سبحانه وتعالى هذه الهداية وهذا الثبات. ده يدخلنا على الموعظة الثانية بقى لابن القيم بردك. يبقى الموعظة الأولانية بتتكلم عن ايه؟ عن الصراطين، الصراط اللي احنا المستقيم في الدنيا سيثبت أقدامنا على الصراط الثاني في الآخرة. الموعظة الثانية مرتبطة بنفس القريبة وتكمل هذا المعنى. ابن القيم يقول كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة له من الله أعظم. الإعانة على إيه؟ الإعانة على إيه؟ مع الجواز؟ ممكن على الطاعة بشكل عام. يبقى كده في حتة خفية في الموضوع ده، إنه في إعانة من الله سبحانه على الطاعة. طب أنت لو عايز الإعانة بتاعت ربنا دي تكون أكبر ليك، وبالتالي الإعانة دي هتؤدي في الآخر إلى إيه؟ إلى حدوث الطاعة والاستمرار في الطاعة والتلذذ بالطاعة. لازم تكون أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى. وأنا هنا هقف خمس مواقف عشان نفهم العبارة دي، هنفهمها في ضوء خمس مواقف أو خمس نقاط. النقطة الأولى ونتعلم فيها إن احنا ناخد درس في الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله ديت تخليك تفهم معنى الإعانة من الله سبحانه وتعالى. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني إيه لا حول؟ ما القوة دي معروفة، أمال الحول دي إيه؟ خدوا بالكم إحنا في آيات بنقولها من زمان جدا ومحدش فاهم حافظتها، إن إحنا لسه في كي جي 1 ومش عارفين معانيها. من ضمنها لا حول ولا قوة إلا بالله، كله عارف القوة، إنما الحول ده يعني إيه؟ ايه البعد؟ العون، الإحاطة. طيب هنقول الآن فيها ايه؟ انا بقول كده عشان احنا نعمل ايه؟ نطلع التفاسير بتاعتنا او شروح الاحاديث، او لو حتى مش عارفين شروح الاحاديث دلوقتي، لو حد دخل على جوجل وكتب معنى لا حول ولا قوة الا بالله وداس انتر هيجيله 38 ألف نتيجة، هيقوم فاكر حاجة فيفهم كان ممكن يحصل كده زمان يحصل ايه؟ يعني جابر بن عبد الله رحل الى مصر شهرا لطلب حديث واحد. احنا دلوقتي حضرتك بس على النت ممكن تكتب وتعرف المباشره. ان رجب الحنبلي يقول: لا حول ولا قوه الا بالله، لا تحول للعبد من حال الى حال، لا تحول للعبد من حال الى حال، ولا قوه له على ذلك الا بالله. يعني الواحد مش ممكن يتحول من حاله الى حاله اخرى الا باعانه الله سبحانه وتعالى. لا تحول من المعصيه الى الطاعه الا بالله، لا تحول من المرض الى الصحه الا بالله، لا تحول من الفقر الى الغنى الا بالله، لا تحول من الفشل الى النجاح الا بالله، لا تحول من التلذذ بالمعصيه الى كره هذه المعصيه الا بالله. مفيش حاجه ستحدث وتتحول وتتغير الا بالله تعالى. ولهذا لازم نقولها من باب الايه؟ الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. لما الواحد بيلاقي حاجه صعبه يقوم قايل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. واحنا بنستخدم من الكلمه دي استخدام خاطئ دايما، مثلا فلان عمل حادثه، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ده المقام ده مقام خاطئ في الاستخدام. ليه؟ هو هذا ابن تيميه يقول: وليست هذه الكلمه كلمه استرجاع، وانما هي كلمه استعانه. مش كلمه احنا مش ان لله وانا اليه راجعون، لا، هذه ليست كلمه استرجاع، مش كلمه بتقولها عند المصيبه، لا، دي كلمه بتقولها اما تشعر بالضعف وانت مش قادر، فتطلب من الله سبحانه وتعالى العون والمدد عن طريق هذه الكلمه. وقال: واكثر الناس يقولونها جزعا لا صبرا. ابن تيميه يقول ذلك: اكثر الناس يقولونها جزعا، مش قادر يستحمل، فيقوم قايل لا حول. طبعا ساعات بقى احنا بنحور في الكلمه دي، لا حول الا يا رب. طبعا الكلام ده غلط، لان ده عكس المعنى تماما. دي من الحاجات اللي مش صحيحه اللي ممكن احنا نقع فيها دون قصد. يبقى لا تحول من اي حاله سيئه الى اي حاله حسنه الا بالله تعالى. وهو ده اللي ابن القيم قاله. والحكمه بتقول: كلما كان العبد اتم عبوديه كانت الاعانه له من الله اعظم. طيب اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. كان الشاعر بيقول كده. احنا دايما لسه في اخ مكلمني الصبح النهارده حقيقه، يعني طالب بيمتحن، فدخل ماده يعني درس دراسه شديده جدا وقبل بلاء حسنا في الدراسه، وما دخل الامتحان محلش كويس. والان مضطرب. تقلقان ليه؟ تقلقان ليه؟ احنا مطلوب مننا حاجتين: ناخذ بالاسباب، نستعين بالله سبحانه وتعالى رقم اثنين بس، والنتائج نكلها لله سبحانه وتعالى. الانسان لازم يكون هو مطمئن الى هذا، تاخذ بالاسباب تستعين بالله سبحانه وتعالى. ده اول يعني حاجه مرتبطه بالحكمه دي. الحاجه الثانيه حقيقه عايز اقولها في هذه الحكمه، انه الاعانه من الله على قدر استعداد الانسان، على قدر استعداد العبد. شوف يعني في قوه ثابته الله سبحانه وتعالى، كرمه ليس له حد، بس الكرم ده بيتنزل على واحد اكتر من الثاني على اساس ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى كرم وخزائن لا تنفد، يتنزل على قدر استعداد هذا العبد لاستقبال هذا الكرم. كم واحد نايم في الدرس دلوقتي؟ طبعا نايم شباب. مين اللي فتح الموبايل؟ فتح الموبايل يقفله عشان نعرف. ها الانسان اللي جاي من الدرس النهارده وعايز ينام، طبعا ما ينفعش دلوقتي صح؟ طيب انت جاي على قدر استعدادك سيمدك الله سبحانه بالعون والمدد. الامداد على قدر الاستعداد. وعشان كده البحر او المحيط او النهر ثابت. الناس بقى اللي بيروح يعبي كباية واللي بيعبي فنجان واللي بيعبي حلة واللي يعبي برميل واللي بيعبي عربية, كل انسان على قدر استعداده. والكلام ده اسقاطه على الواقع معناه ايه؟ انت النهارده مثلا ترجع, النهارده هنرجع هننام, في ناس هتنوي تصحى قبل الفجر الساعة 4 او 4 ونص او 5, في واحد لازم تنبه على الساعة 6, وفي ناس بتطلب منبه على الساعة 7, وفي واحد ناوي يصوم بكرة, وفي واحد هيصوم بكرة وهيصوم السبت. اشمعنى السبت؟ اشمعنى السبت؟ عشان هيصوم يوم ويفطر يوم. طيب كل دول هيعملوا اللي هم عايزين. اللي صحي 7 هيصحى 7, واللي هيصحى 4 هيصحى 4, وابو 3 هيصحى الساعة 3. كل واحد هيصحى في الوقت اللي هو عايزه, لان هو اهل نفسه لهذا, استعد لهذا. ولهذا كان ابن مسعود يقول: لو اردت قيام الليل ففأرة البيت توقظك. يعني انت عايز تقوم من الليل ومفيش منبه, الفار هيجري عليك هتترعب, هتقوم تلاقي نزل لسه قبل الفجر فتصلي. اذا صحت نيتك, اذا صح عزمك, اذا صحت ارادتك, اذا علم الله منك هذا الاستعداد سيمدك. نقطة مهمة جدا, لانه يمكن ده اللي خلى بعض المفسرين يربطوا المشيئة, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, ربطها بمشيئة العبد, لانه على قدر استعداده يمد الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في موضوع ان ربنا بيعينك. بيعينك بمين؟ بيعينك بالملائكة. كل واحد فينا ليه ملك وليه شيطان صح؟ ولا يعمل مش صح؟ كل انا خالد ابو شريف دلوقتي معايا ملك وشيطان, محمد احمد كل واحد معاه ملك وشيطان. ابن تيميه قال: والتأييد بحسب الايمان. تأييد ايه؟ تأييد ربنا للانسان بالعون بحسب الايمان. فمن كان اقوى ايمانا كان جنده من الملائكة أقوى. يعني في ملك أقوى من ملك. أقوى على إيه؟ أقوى يعني يعينك على الطاعة. في واحد الملك بتاعه ضعيف وفي واحد الملك بتاعه قوي. طب الملك ده بيعمل إيه؟ الملك ده يقترب من العبد, بيعمل له حاجتين: يلهمه بالخير ويصرفه عن الشر, ينقذه من أن يقع في المعصية. ده مش بس كده, ده ابن القيم يقول: حتى يلقي بالكلمات على لسانه. يعني اكنه بيقترب منه. وكان كثير من السلف يقول: وكانه يلقاها من ملك كريم. بيقول كلمه من كثر ما الكلمه دي كلمه صائبه وصحيحه وتصيب القلب, وكانه يلقاها من ملك كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه؟ كان يقول عن عمر: ان السكينه لا تنطق على لسان عمر. لانه عمر ده شياطين الانس والجن تهرب منه. يبقى انت هنا الامداد او الاعانه عن طريق الملك المصاحبك. طب وانت تعمل ايه بقى في القصه دي؟ على قدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى يكون هذا الملك اقوى. طيب انت عملت المعصيه, هذا الملك يضعف بل يبتعد عنك. ومين بقى اللي هيبدأ فيك؟ التزمك الشيطان والعياذ بالله. برضك الإعانة, حاجة الرابعة, الإعانة من الله سبحانه وتعالى تكون بأن يشرح صدرك إلى الطاعة. يشرح صدرك إلى الطاعة. والعكس الثاني, ربنا يسد نفسه عن الطاعة. يشرح صدر الإنسان إلى الطاعة. مين هذا الذي يملك ان يجعل هذا القلب يحب الطاعه دي ويقبل عليها او يأنف من هذه الطاعه وينفر منها؟ الى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى شرح الله صدرك لهذه الطاعة، أقبل بقلبك على هذه الطاعة. وإحنا حقيقة في حياتنا العادية ساعات الإنسان مقبل جدا على عبادة، وساعات إيه زهق أو مل. كلما كان أكثر عبودية كلما كان أكثر إقبالا على هذه الطاعة. آخر حاجة في الإعانة أن الله تعالى يذلل لك العقبات أمام هذه الطاعة ويسهلها لك وييسرها عليك. سيد محمد أحمد الراشد ليه كتاب جميل اسمه صناعة الحياة، فجايب مثل كده مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ايه اللي بيصلي الفجر اذا قام يعقد الشيطان على رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، فاذا قام انحلت عقدة، فاذا توضأ انحلت عقدة، فاذا صلى انحلت عقده جميعا، والا اصبح خبيث النفس كسلان. فبيقول يعني لو الواحد جه في يوم صلى الفجر جماعة هيعمل الصبح، اول ما يصحى الصبح هيلاقي مراته مجهزه له الفطار، وبعدين ملمع له الجزمه، يركب الجزمه وينزل على السلم يحط المفتاح في العربيه، اول تدويره للمفتاح العربيه تدور، يمشي يلاقي السكه سالكه، الراجل العسكري بتاع النور مبتسم بيهزر معاه، الطريق فاضي، يوصل الشغل المدير بتاعه يديله كلام جميل. قالوا العكس، ما صلاش الفجر، يصحى الصبح يدور على الشراب ربع ساعة، يجي يبص على الجزمة يلاقيها مش متلمعة، يقعد يقول يا جماعة فين الورنيش، لحد ما يلمع، وبين ينزل العربية يدورها يلاقي العجلة نايمة، يقعد يفك العجلة، وبين يمشي يلاقي الطريق زحمة، وبين يطلع مخالفة، يوصل الشغل يلاقي فيه مصيبة. هو بيقول لك الكلام دوت، هل ده على سبيل المبالغة؟ لا، ده مش على سبيل المبالغة. هو بيقول الكلام ده بيحصل لنا كلنا، انما قليل جدا اللي بيربط الحاجات دي بصلته بربنا سبحانه وتعالى، قربه او بعده. ما وقع بلاء الا بذنب ولا كشف الا بتوبه، ما اصابكم من مصيبه فيما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالانسان كلنا بيحصل لنا مواقف، انما كم واحد بيراجع نفسه. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمي الجمار جات له طوبه على راسه، فماذا قال عمر؟ قال جمرة بذنب وما يدفع الله أكثر. طب سيدنا عمر عمل ايه؟ هذا من المحاسبة والمعاتبة للنفس. يبقى الحكمة بتقول لنا كلما كان العبد أتم عبودية كلما كان العون له من الله أعظم. أي واحد هيشتكي من ضعف المعونة أو من ضعف الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو السبب. الباب مفتوح والبحر واسع، والإنسان إذا أقبل سيغمر الله عليه. حكمة الثالثة صليتوا بنا على النبي، لا يطرد الشهوة من القلب إلا حاجتين. الشهوة، شهوة بقى حب المال، الرئاسة، حب النساء، لا يطردها من القلب إلا شيئين. إيه؟ حد سمع قبل كده؟ حد سمعها قبل كده؟ خوف أو شوق. خوف من النار يزعجك، أو شوق إلى الجنة. وده يدخلنا في حته مهمه جدا، استعار الشهوات في هذه الحياه مش ممكن يواجه الا بقوه اعظم. لانه يعني خلاص دلوقتي اليهود النهارده بيخططوا ويدبروا بالازياء وال الثياب والعطور وكل يخطط لإيه؟ لإشعال هذه الشهوات. طب تواجه إزاي؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان بيقول إيه؟ بيقول النهاردة واحد قال له لوله أجمل واحدة في الدنيا قال له ستبيت معها ليلة، بس خد بالك أول ما تنزل من البيت هتلاقي برميل ضخم في زيت مغلي هتنط فيه واستمتع براحتك، معاك 4 ساعات عيش حياتك، بس بص الساعة 5 هتنط في برميل الزيت المغلي ده، هيعمل ايه الراجل ده؟ هيعمل ايه؟ طيب هيستمتع 4 ساعات ممكن خلاص. طيب يبقى الخوف، الخوف من ايه؟ من العقوبه، الخوف من العقوبه او الشوق الى الجنه، ان هو ان الجنه فيها نعيم اعظم، فيها مال اعظم، فيها مركز اعظم، فيها بيت اعظم، فيها قصر اعظم، فيها جمال اعظم. وده هيدخلنا في سؤال، طب ايه الخوف احسن يا جماعه ولا الرجاء؟ نخاف، السؤال السؤال الايه المتكرر، طب نخاف احسن ولا نرجو رحمه ربنا احسن؟ طب الترغيب احسن ولا الترهيب احسن؟ الامام محمد الغزالي اجاب اجابه رائعه، قال ايه؟ قال دلوقتي ده واحد اكنه بيسال يقول لك طب مين احسن، العيش ولا الميه؟ ايه احسن، العيش ولا الميه؟ الاثنين. الجعان، الجعان دلوقتي لو جبت له برميل ميه مش هيعمل بيه حاجه، والعطشان ده لو جبت له مشنه عيش، يبقى نقول ان الماء افضل للعطشان وان الخبز افضل للجائع. هو قال كده، قال والخوف اولى لمن غلب عليه الرجاء الكاذب دون ان يبيعه بالعمل. خلاص، و يعني انت لو انت خايف قوي يبقى نديك رجاء، طب لو انت او هتيأس لا تاخد الرجاء، لو انت عندك خوف شديد تقول لا ايه ربنا هيغفر لي ايه ولا ايه، يبقى احنا يجب ان تنال من هذا الرجاء. قرآن، قرآن مزج بين الاثنين في بعض، تلاقيه بيستخدم كلمات الرجاء في مقام الخوف وكلمات الخوف في مقام الرجاء. ما لكم، سورة نوح، لا ترجون لله وقارا. هنا المقام مقام تخويف من الله سبحانه وتعالى، أي لا تقيمون خوفا لله في قلوبكم، بس استخدم فيها كلمة الرجاء، وده يدل على امتزاج الكلمتين. وابن القيم الكلام حلو، قال بيقول انه كل انسان، كل راج هو خائف وكل خائف راج. ليه؟ لو انت بترجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لو انت بترجو جنة ربنا سبحانه وتعالى، لو انت بترجو القرب من الله سبحانه وتعالى، لو بترجو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يجب ان يجتمع مع هذا الرجاء خوف من ان تحرم هذا. تحرم، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الله سبحانه وتعالى، بس مرعوب أن يحال بينك وبينه في الآخرة، مرعوب أن يقال شحقا شحقا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حين تضرب الوجوه الملائكة، تضرب وجوههم الملائكة، فيقول أمتي أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنسان يخاف أن يكون من هذه، أن يكون من هذه الطائفة، أن يحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يموت في أي لحظة وهو يخاف. فكل من رجا رحمة الله سبحانه وتعالى يخاف أن يحرمها. طيب وعشان كده الحقيقة يعني الحسن البصري كان ليه كلمة جميلة، المعصية أنت خايف، خايف تسقط من نظر الله، تسقط من نظر الله. النهارده احنا لسه مودعين السنة اللي فاتت. آخر السنة الشركات بتعمل إيه؟ تقيم الموظفين. كل موظف يجيب الورق بتاعه، عملت كذا وكذا كذا في السنة، ويطلع المدير والله أنا إنجازاتي 1 2 3 4، ومرعوب إنه يحصل إيه؟ إنه يكون عمل حاجة تأثر في التقييم بتاعه، أو تنزل العلاوة بتاعه، أو تأخر الترقية بتاعه. خايف يسقط في عين المدير ان هو عمل غلط في الشغل، صح متاخر في يوم، او ما خلصش التقويض في الميعاد الفلاني. طيب احنا مين فينا يخاف ان يسقط من نظر الله؟ الحسن البصري الكلمه بتاعته كانت ايه؟ يتحدث عن السقوط والهوان في نظر الله سبحانه وتعالى. يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. المعصيه هي علامه، تخاف انت ان تكون هذه المعصيه وقوعك في المعصيه، تخاف ان تكون علامه هوانك لنظر الله سبحانه وتعالى. ما صليتش الفجر النهارده، انا ما صليتش الفجر النهارده. تخاف ان تكون ممن حرمت ان الله سبحانه وتعالى لم يشرفك بهذا الشرف، ولم يعطيك هذه الكرامه، وانك هنت عنده فلم يشرفك بان تقف بين يديه. ما هو الحسن البصري، لماذا نقوم من الليل يا إمام؟ الحسن البصري الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء كان يقول: والله إن قيام الليل شرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف، لا يستحق هذا الشرف. فإذا وقع الإنسان في معصية أو في ذنب يعمل إيه؟ يخاف أن يكون قد هان عند الله أو سقط في نظر الله، فيرجع إلى الله تائبا على الفور. أول ما يعمل المعصية ينتبه، أول ما يسقط ينهض، يقول: الله ماذا أفعل؟ ماذا أفعل حتى أكفر عن هذا الذنب؟ طب والله أنا سأتصدق، سأصلي، سأصل لي رحما، سأطعم في سبيل الله. طول ما أنت بتصد، يعني بتتخبط وبتصد، يبقى فيك امل تعمل تقع في المعصيه، وبعدين بتستانف بطاعه، يبقى انت فيك امل وفيك رجاء. يوم ما تبطل يبقى انت وقعت خلاص. هو النهارده زي ما بيقولوا كده ايه، الذبيحه ما بتقع بتكتر سكاكينها. الواحد لما يقع في المعصيه وتاني يوم معصيه، اول يوم الفجر، وتالت يوم الفجر، وتالت يوم الفجر، ورابع يوم الفجر، وخامس يوم، يقول لك خلاص. ما هو انا خلاص، انا هلاحق على ايه ولا ايه؟ انما المؤمن يستدرك مع اول ما يقع. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى احنا عايزين نقول انه هذه الشهوه لا تواجه الا بالخوف او بالشوق. الخوف من النار، الخوف من السقوط في نظر الله، الخوف من عاقبه المعصيه. وتواجه بشوق اخر الى الجنه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة يتعلقوا بشيء من الدنيا كان يعمل إيه؟ يربط الأمر مع طول بالآخرة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة خدوا مناديل من الحرير غنمها الصحابة في دومة الجندل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كلهم قعدوا يقولوا إيه؟ طب وريني وأنا أشوف. قال: أتعجبون من ديني هذه؟ لا، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. يبقى هو يربط الصحابة دائما بالآخرة، ويربط الصحابة بالنعيم الأكبر والأعظم. زي ما كنا عن الصلاة في الأول، قلنا إن الواحد هو ماشي في الدنيا لازم يكون عارف إن في صلاة هنا وصلاة هناك، في حرير هنا وفي حرير هناك، وفي بيت هنا وبيت هناك، وفي زوجة هنا وفي زوجة هناك. يبقى أنت لابد أن تربط نفسك على طول بهذا العالم. الحكمة الرابعة، من الرابعة والخامسة. طيب الرابعة: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. النفاق، الإنسان المؤمن يخاف أن يكون منافقا. أنا هقول لكم موقف على اليوتيوب كده كان جايبين محمد صبحي أتقد يعني مشهد معروف بيقول يعني إن هو وده ملمح من الملامح اللي فيها تفكر حياة جميل. بيقول يعني أكثر من موقف طبعا الممثلين ما بيجوا يمثلوا أي مشهد ولا حاجة في موعد تصوير وموعد رفع الستارة لازم ميعاد رفع الستارة ده ميعاد مقدس عندهم هو الساعة 7 هترفع الستارة فبيجري كل يوم بيجري خايف يتأخر على إيه؟ ميعاد رفع الستارة خايف يتأخر على ميعاد التصوير خايف يتأخر على الميعاد مش عارف إيه فأقول أول ما راح الكعبة بكى وقال أنا شوف أنا قعدت خايف أتأخر على المخرج والستارة والمسرح والمسرحية وكم تأخر عن الله سبحانه وتعالى كم ملمح جميل حقيقة في إن إحنا في إن الواحد يعني يتفكر فيه. طيب لا يأمن النفاق إلا منافق يعني إيه؟ يعني المنافق في بطنه بطيخة صيفي مش قلقان من أي حاجة بيعمل كل المعاصي وشايف انه عادي واكيد ربنا هيسامحه واكيد ربنا هيغفر له وده يغري اكثر بالوقوع في المعصيه. لا تعالوا نشوف عائشه رضي الله عنها وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبته لما سئل اين خصي احب اليك يا رسول الله ما قالش ابو بكر ما قالش ابو بكر الرسول الا ربنا في القران يعني أخبر عنه وقال إلا تنصروه إيه فقد نصره إيه التفسير هنا الشعب يقول الشعب يقول نصره الله بأبي بكر حين خذله الناس أجمعهم من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة. طيب عائشة رضي الله عنها وهي التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها حتى قالوا انه اخر حاجه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو مس ريقه ريقها لانه السواك اللي الرسول تسوق به شوفوا الرومانسيه الزوجيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشه رضي الله عنها. اخر ايامه الرسول صلى الله عليه وسلم استحاله كان يعمل حاجه ويقطع فيها مش ممكن يبدا يعمل طاعه ويقطع يعني هنصلي مثلا 8 ركعات قيام هيصليه طب اما يعيا يعمل ايه يصليهم ازاي معيان وكان اذا مل او كسل صلى قاعدا واذا نام قضاها ما بين الفجر والظهر. من ضمن الحاجات اللي هو حافظ عليها ايه السنن المهجوره اللي احنا ان شاء الله كلكم هتعملوها النهارده لما تناموا قبل مرحله الشخير نبدا ان شاء الله نعمل السنه دي. اوعى حد بس ينام قبل ما يعملها. الرسول كان بيعمل ايه؟ يجمع كفيه وينفخ فيهما بايه؟ بقول الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ويمسح بهما ما استطاع من جسده. دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معيه مرض ماذا فعل؟ امر عائشه رضي الله عنها ان تقرا بهذه السور. فين؟ ما هو مش عارف هو مش قادر. فامسكت هي بكفي النبي صلى الله عليه وسلم مسكت اليه بديها على دي ووضعتها وقرات هي هذه السور ثم أخذت كفيه وأخذت تمسح بهما ما استطاعت هي من جسده. وقالوا طب ليه هي عملت كده؟ طب ليه هي ما قرتش؟ ليه ما قرتش في إيديها ومسحت؟ فقالوا عشان حاجتين، أولًا تبركًا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أن كف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة. وثانيًا قالوا حفاظًا على ما اعتاد من طاعة، استحالة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة ويقطع فيها. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان احنا اما نضعف مثلا نيجي مثلا نقوم ليله ونقطع او نقرا قران في رمضان ونقطع ولا نصوم تطوع ونقطع. احنا عايزين رجاله رجالة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللي يصوم اثنين وخميس يقول لنفسه كده ما بقاش راجل لو ما صومش اثنين وخميس لحد ما موت. طب راح بقى والدنيا حر وفي الصيف وإزازة ماء مشبرة على الظهر والناس كلها تشرب عليه بيبسي وسيفن وهو قاعد يعمل ايه؟ يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ويقرأ بهذه السور ويمسح الجسد دون الشريف عن طريق عائشة رضي الله عنها. ده دليل على ايه؟ على العزم. طيب احنا قلنا نسأل عائشة، نسأل عائشة مع كل عملته ده كله وهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة الخاصة وهذه المنزلة العالية السامية، دخل عليها واحد من التابعين قال عليها قال الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالت له: السابق بالخيرات هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقتصد من تبعهم بإحسان، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. الظالم لنفسه مثلي ومثله. هل دي مبالغة؟ لا مش مبالغة. طيب هي بتقول كده ليه؟ لأنها ما بتعملش معصية. لأنه الصحابة والأنبياء كانوا يقارنون ما يقدمونه من طاعة، يقارنوا هذا بنعم الله المتواترة عليهم. عشان كده كان واحد شاعر يقول لك ايه؟ ولو أن نفسا مزبراها مليكها في سجدة قضت من أجله لقليل. لو أن في نفس من أول ما تولدت لحد ما ماتت سجدة لله سبحانه وتعالى هذا قليل. إذا قرن بإيه؟ بنعم. النعم الحسية، الفلوس والأموال والبصر والسمع والعقل، والنعم الإيمانية إن ربنا اختصك بالإسلام واختارك له. الصحابة دول كانوا بيقارنوا نفسهم بإيه؟ بيقارنوا طاعتهم بهذه النعم. يبقى عائشة رضي الله عنها لم تأمن هذا، قالت أنا من جعلت نفسها من الظالمين لأنفسهم. طيب والعكس بقى، ولا يخاف، لا يخاف هذا إلا مؤمن، لا يخاف النفاق إلا المؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. عشان كده أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: المؤمن مثله كمثل رجل يزرع عنبا ويخشى شوكا، والمنافق كمثل رجل يزرع شوكا ويأمل عنبا. طيب آخر حكمة مالك بن دينار، حكمة يعني شديدة حبتين، قسي على نفسي شوية بس احنا هنقولها لانه في مواعظ كده. كان مالك بن دينار يقول: قد رضيت من احدكم ان يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. قد رضيت من احدكم ان يحافظ على دينه كما يحافظ على ايه؟ جزمته. طب تعال احنا نشوف احنا بنعمل ايه مع الجزمه. دخلت الجامع، اليافطه المشهوره، ضع حذائك امامك، احذر احذيه اللصوص، خلي جزمتك في حضنك. طيب حاجه بتعمل ايه؟ تدخل تحط جزمه قدامك، الجزامه تكون في مرمى البصر عشان انت لسه شاري الجزمه دي، وتخاف على هذا الحذاء ان هو ايه؟ ان يسرق. ولو انت ما عطوش قدامك وصليت في مكان بعيد عن الجزمه، اول حاجه هتعملها بعد الصلاه ايه؟ هتبص على الجزمه على طول. يعني احنا انا مع كتير حاجه من اخ جايب مثلا جزمه جديده يحطها في الجامع يقول لك: يا اخوانا والله ما لبستها غير مرتين، وتتسرق منه. بيصلي اول ما يخلص الصلاه ينظر يتفقد الجزمة، الجزمة. طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ هو بيقول لك انا عايز واحد يحافظ على دينه بنفس الصورة. لا يعني يعني الدين مش هيجيب جزمة؟ لا، هو يعني انت تفقدت الجزمة بعد الصلاة. طب قبل ما تنام هل تفقدت ايمانك؟ مش مفهوم سرق ولا ما بيتسرقش، ممكن يسرق. ابن القيم سمى الشيطان سارق الايمان، كل نظرة محرمة وكل كلمة تجرح بها. الكلام دلوقتي على فكرة ما عادش كلام باللسان بس، دلوقتي بسم الله ما شاء الله الاحصائيات بتقول ايه؟ بلاك بيري، بلاك بيري اللي معايا ودخل على فيسبوك وتويتر، احصائيات بتقول ان متوسط دخول الناس عليه كام؟ كل ثلاث دقائق واحد بيدخل كاتب كلمة او شايف كلمة. فالكلام مش مجرد ايه؟ مش مجرد بس كلام مواطق، ممكن كلام مكتوب. طيب كل كلمة بمعصية تسرق من رصيد الإيمان. طب أنت تتفقد إيمانك بقى كما تتفقد حذائك؟ طيب الشيطان السارق، السارق لا يسرق إلا في الأجواء الإيه؟ المظلمة. لازم تكون الدنيا ظلمة عشان الحرام يدخل من غير ما حد يشوفه. طب وانت قلبك ده، قلبك ده مظلم ولا قلبك ده مضيء؟ مضيء بالطاعة ولا مظلم بالمعصية؟ يعني لا مؤاخذة بتتنشل من غير ما تحس، تسرق دون ان تشعر. ما في واحد بيسرق، ايمانه يسرق كل يوم وهو لا يشعر انه يسرق. فالكلمة دي تحتاج ان احنا لا، احنا عايزين نجعل للاخرة قدرا ومقاما اعظم من مقام الدنيا. المال المليار دوت لما دخل واحد عليه قال له سرق بيتي، قال إن لله وإنا إليه راجعون. احمد الله تعالى أن لم يسرق إيمانك. أنت يعني أنت النهاردة أما تخير بين أن تصاب بمصيبة في دنياك ولا مصيبة في دينك، تختار ايه؟ بالله عليك انت لو سئلت مصيبة في دنياك ولا مصيبة في دنياك؟ احنا ربنا علمنا ايه؟ نلعب بالاثنين، ان ربنا يعافينا من الاثنين. ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. احنا من رحمة ربنا ان احنا مش مطلوب ان احنا يعني اختار دي اختار دي، بس لو واحد اتحط في الاختيار ده يختار ايه؟ مصيبة الدنيا، لانه في الاخر الدين ده فساده عذاب الأبد. عشان كده أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فظم بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. فظم بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. فالح قوي، الدولار بقى بسبعة جنيه وعشرة سنة، فلوسي ضاعت، التجارة اتبهدلت، وهو أصلا إيمانه كل يوم بيقتل ويسفك ويسرق منه دون أن يشعر. فجاء مالك الدينار يوجه هذه النصيحة، لا أنت حط بالك أن أنت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا كما قال ابن عمر إلا وقال فيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وكان في هذا الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما لم يجلس مجلسا مع الصحابة إلا ودعا فيه بهذا الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يدعو بهذا الدعاء. لأنه في ناس تبقى مصيبتها في دينها مش في دنياها، في ناس تبقى مصيبتها في دينها. فهي دعوة إذن إن احنا نراجع نفسنا فيما يتعلق بمصائب الدين، بسرقة الشيطان من الإيمان، ونعمل كده كل يوم كل ليلة قبل ما تنام. كم سرق الشيطان من أول ما استيقظت إلى أن نمت؟ وتستدرك إن شاء الله ما سرق منك بإقبالك على الطاعة وعلى التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هنذكركم إن شاء الله، هنذكركم بإيه بقى؟ هنذكركم عايزين ناخد توصية عملية. او حاجتين او ثلاثة تختلفوا ايه من اللي احنا قلنا ده. شوف الكلام كتير، المهم الافعال، الافعال الاقوال. ها المحاسبة عند النوم كويس، يعني الواحد قبل ما ينام يراجع نفسه ويستغفر كويس. حلو جميل. عايزين ناخد حاجة مرتبطة بالايه؟ باللي احنا قلناه. النوم مع احنا قلنا صح، قلنا السنة اللي احنا قلناها ايه؟ ان الواحد ينفخ في يديه بالمعوذتين قل الله احد ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وتخليك ايه؟ راجل. يعني هتعملهم النهارده، المرة الجاية هنكون عاملهم كم مرة؟ 7 مرات. يعني نحافظ على هذه السنة إن شاء الله على طول. ويا ريت بقى تقولها لإخواتك كمان في البيت أو لوالدتك أو لحد تعرف فيه، حتة حلوة بصراحة، حد تعرف إن هو نفسه يحافظ على طاعة لو أنت قلتها. ما أنت ممكن تقولها لواحد وتنسى وتبطل تعملها بس هو يكمل تاخد أنت ثوابه. يبقى هذه السنة اللي هي المعوذتين وقل الله احد والمسح مصطفى من الجسد، الثالثه صحيح قلنا لا حول ولا قوه الا بالله، وتكون على سبيل الاستعانه وليس على سبيل الاسترجاع، مش يعني خلاص دروس الجنه. ممكن ندخلها، ممكن ندخلها يعني في اذكار الصباح في اذكار المساء، ما لهاش وقت محدد، ممكن تقال في اي وقت. وفي بيسموها العلماء بيسموها ايه؟ الحوقله، بيسموها الحوقله اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله، بتسمى الحوقله، تردد في اي وقت في اثناء اليوم. ان شاء الله نحافظ على هذا ونذكركم ان شاء الله ان بكره هنكون صيام الخميس، ان شاء الله يكون يوم صيام تطوعا لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.